بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل
على واللعن على أعدائهم أجمعين. إنه بعدما يظهر الإمام عليه السلام يبدأ دولة الأئمة عليهم السلام. إن الظهور المبارك ليس كما يتوهم أو يتوهمه البعض هو نهاية العالم أو نهاية الدنيا، بل الظهور هو بداية، كأنما ظهور الإمام عليه السلام بداية وتمهيد لما هو أعظم منه. يعني كلما يصنع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من قمع الفساد وإزالة الجور والعدوان عن الأرض، كلها مقدمة لدولة أكبر ولصرح أعظم ولعدالة أرفع شموخا. في الحقيقة أن المشروع الذي هو مشروع إلهي وإقامة هذا المشروع إنما يتم بيد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مشروع بعيد المدى وطويل الأمد، ليس ينحصر فقط بمدة وبدولة الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بل إنما هو بيده، يعني يفتح على يده دولة الأئمة عليهم صلوات الله، وسوف يكون الدولة والحكم والحاكمية وإدارة الأرض كلها بيد أئمة أهل البيت عليهم السلام واحدا بعد واحد، كما نحن تعودنا نقرأ في زياراتهم، في زيارات المعصومين الأئمة المعصومين حينما نزورهم، فنقول نخاطب كل واحد من أئمتنا عليهم السلام، نقول له نطلب منه أن يرجعني في دولتكم أو يملك في دولتكم. في زيارة الجامعة الكبيرة نطلب منهم أن نكون نحن هم من الذين يرجعون إلى الدنيا في أوان دولة الأئمة عليهم السلام، يعني أن الإمام الحسين عليه السلام سوف يرجع بعد ظهور الإمام المهدي، وأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سوف يرجع، وكذلك سائر الأئمة عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو السيد الأكبر وله الدولة العظمى وأعظم الدول، الذي حسب بعض الروايات أن فقط وفقط دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي في أواخر دولة الرجعة تطول 50,000 سنة، فقط دولة رسول الله الذي يكون الرسول صلى الله عليه وآله هو الحاكم وهو القائد ووزراؤه هم الأئمة 12 عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا فنحن حينما ننتظر ظهور الإمام المهدي عليه السلام لا ننتظر فقط ظهور الإمام لكي يأتي ويملأ الأرض قسطا وعدلا ثم يذهب وينتهي كل شيء، لا، كلا، إن دولة إبليس سوف ينتهي بظهور الإمام عليه السلام. بعد ذلك لا تكون دولة خليفة الله سرا، بل تكون جهارا وعلنا، والمعادلات بعد الظهور تتبدل المعادلات. يعني فيما قبل الظهور دولة خليفة الله ودولة ولي الله كان سريا مخفيا،
نعم،
ودولة إبليس هو العلن وسطح العلن والجهار. فيما بعد الظهور تنقلب المعادلة، الصرح العلني يكون بيد خليفة الله، أما إبليس وأعوانه وجنوده من الجن والإنس فسيعيشون في الظل وفي الخفاء، ويضعف وتضعف شوكتهم وقدرتهم يوما بعد يوم إلى أن ينتهي دورهم في رجعة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أواسط الرجعة، يعني الزوال النهائي لإبليس وقتل إبليس نهاية وإقلاعه من الأرض، إنما يتم في رجعة أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، بعد الظهور المبارك هو على الضعف وفي ورطة الضعف والهوان، هو وجنوده وأعوانه من الجن والإنس، ولكن القضاء عليه نهائيا لا، حتى في رواياتنا أن أمير المؤمنين عليه السلام له عدة رجعات، هو صاحب الكرات، كم مرة يرجع إلى هذه الدنيا، ففي إحدى تلك الرجعات سوف يتم حرب بين جنود أمير المؤمنين عليه السلام وجنود إبليس، وحسب تعبير الروايات أعظم معركة في العالم على الإطلاق تلك المعركة سوف تكون، وسوف تكون الغلبة لأمير المؤمنين عليه السلام طبعا بمدد إلهي وبمدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتم القضاء على إبليس. فإذا نحن أمامنا بالظهور المبارك بداية مشرقة، هذا النور وهذا العادل وهذا المجد يزداد يوما بعد يوم. دولة الله ليس منحصر بأمد محدود، ليس منحصر بأمد محدود، إنما بعض العامة نرى في روايات العامة حينما يتكلمون عن الإمام المهدي عليه السلام، نحن نعلم أن الاعتقاد العقيدة بمجيء الإمام المهدي عليه السلام ليصلح الأرض ليملأه قسطا وعدلا، هذه بشارة القضاء على دولة إبليس وجنود إبليس. بطبيعة الحال الغاصبون لمقام خليفة الله لا يرتاحون ولا يعجبهم هذه البشارة، لأن هذه بشارة بزوالهم. لكنما لكثرة ولوفرة أحاديث الدالة على الإمام المهدي لم يستطيعوا أن ينكروا هذا الإمام، وإنما حاولوا أن يقللوا من أهمية مجيء الإمام عليه السلام. نحن نقرأ في بعض الروايات العامة يقول أنه نعم سوف يخرج المهدي ويصلح الأرض، لكنه يبقى 5 سنين أو 6 سنين، أو في بعض رواياتهم بالزائد 9 سنين. خب يعني أنا كيف أنتظر وكيف أأمل، كيف يكون عندي أمل؟ أنا أنتظر من حينما أنزل الله آدم إلى الأرض، من ذاك الزمان دائما كان يعد أنبياءه وأولياءه بأنه سوف يرث الأرض الصالحون، فقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
أن الأرض
يرثها عبادي الصالحون. وعد موسى عيسى داود، وأعظم من هذا كله رسول الله صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله. كل هذا الأمل 9 سنين مثلا، أو في بعض رواياتهم مثلا 40 سنة. ليس كذلك، إنما ما بعد الظهور أعظم مما قبل الظهور، ما سيحدث فيما بعد الظهور أعظم بمراتب عديدة مما قبل الظهور. قلنا الظهور المبارك بمثابة مقدمة بمثابة بداية لبناء عظيم. فقد قلنا أن دولة رسول الله 50,000 سنة، دولة أمير المؤمنين إحدى الدول التي تديرها أمير المؤمنين، لأن عنده رجعات عديدة يرجع إلى الدنيا، واحد منها 44,000 سنة، وبقية الأئمة هكذا، وبعض الأئمة لهم رجعات عديدة. أصلا معادلات الدنيا، معادلات هذه العالم تنقلب، تكون يعني كلما يزداد الزمان، كلما نقترب إلى العالم الآخرة شيئا فشيئا، أكثر فأكثر. فهذه دولة الرجعة، دولة الأئمة. فإذا الظهور نقرأها كمنطلق، كبداية لدولة الأئمة عليهم السلام.
إذا هنا ضعف، يعني نستطيع أن نقول ضعف الروايات التي تروى عن طريق السنة بأنه يحكم 6 سنين أو 5 سنين، والأكثر عندهم 40 سنة.
نعم.
يعني هذا لا يتناسب مع قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يعرفها.
يعني هذا أمر تافه. أنا يعني أنه كل هذه الفترة، كل هذا في الحقيقة أنهم يريدون أن يقضوا على الأمل في قلوب المؤمنين. نحن تكلمنا كثيرا، قلنا الأمل بمجيء دولة الله، بمجيء دولة الله، وبأن النجاح سوف يكون لخليفة الله. هذا الأمل هو الحافظ للمؤمنين من أن يجندوا في جيش إبليس وفي مشروع الإبليسي. هم بهذه الطريقة يريدون يقضون على هذا الأمل. أولا، مو معلوم أنت تدرك ذاك الزمان، زمان ظهور المهدي،
من أنها 4 سنين أو 5 سنين.
لا، يعني شيئين حاولوا لتقليل الأمل، للقضاء على الأمل في قلوب الناس. يقولون أولا، خب أنت حينما قضى أجلك، حينما ذهبت في جوار ربك من هذه الدنيا، بعد خب خلاص، بعد أنت لا ما راح ترجع. هذا واحد. الآن الذين يدركون المهدي هم 9 سنين، هم على كل حال من هذه الدولة، ثم ينتهي كل شيء. هذا لا يتلائم مع هذا الوعد الإلهي. كلا، أولا نحن نقول لا، أنت ترجع إلى هذه الدنيا مرة ثانية، أنت ترجع، ليس أنت حينما ذهبت من هذه الدنيا انتهى كل شيء. نحن نعتقد، وعليها أدلة وعليها آيات قرآنية وعليها دلائل متينة، دلائل محكمة، أنه يرجعون، من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض، يعني المؤمنون والكافرون هم يرجعون فقط وفقط حسب القرآن المجيد. الفئة الذين لا يرجعون إلى هذه الدنيا تلك الأمم البائدة، الأمم الذين أهلكهم الله بالعذاب، بعذاب الله. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
قوم عاد وقوم لوط.
حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. في رواياتنا أن هؤلاء قد طويت حسابهم. غيرهم المؤمنون والكافرون يرجعون. المؤمن يرجع، في روايات يرجع حتى يستوفي، حتى من هذه الدنيا يستوفي مراده. هو عاش عمره تحت وطأة الظالمين، وطأة الجبارين، لابد وأن يرجع لكي يحظو بهذا العدل الإلهي، ولكي يبتهج. والأعمار تطول. حينما في دولة الأئمة عليهم السلام، من البركات التي إن شاء الله إن شاء الله بعد الظهور المبارك وفي دولة الأئمة عليهم السلام سنرى هذه البركة، أن كل ما خلقه الله سوف يستفيد من كل الطاقات المخزونة فيه. الآن المخلوقات الإلهي، العالم، عالم المادة، نحن لا نستثمر ولا نستفيد من الطاقات المخزونة في عالم المادة. الإنسان، هذا الإنسان يعيش 60 سنة 70 سنة ويموت، هذا مو الطاقة الذي الطاقة التي جعلها الله في الإنسان في بدن الإنسان. فالرجعة يولد من صلبه 1000 ولد من صلبه، يعني عمره يطول حتى يولد منه 1000 إنسان، وكل شيء يعني كل ما في الكون أنه يكون في منتهى الاستفادة من الطاقات المخزونة فيه في دولة الأئمة عليهم السلام، دولة الرجعة، فليس بهذا المقدار القليل وبهذا المقدار البسيط.
سما وأن الأمر يتوقف على ملء الأرض كلها قسطا وعدلا.
أحسنتم.
ومن غير المعقول في هذه الفترة الوجيزة
أحسنتم، الملء الأرض قسطا وعدلا قلنا أنه تدريجي بالتدريج. نعم. سوف يكون أكثر فأكثر تدريجا هذا يحدث. نعم، من هنا عقيدة الرجعة الذي نحن نعتقد بها ومن ضروريات مذهب الإمامية، وأنه في بعض الروايات من لم يعتقد بالرجعة فليس منا، ليس من شيعة أهل البيت الذي لا يعتقد بالرجعة. لماذا؟ ما هي الأهمية الكامنة في الاعتقاد بالرجعة؟ أولا، أول أهمية الكامنة في هذا الصرح العظيم الاعتقادي أنك ترى أن الفرص أمامك أمام الكل متساوية. كيف؟ يعني أنا الذي كنت أعيش قبل 1000 سنة قبل 2000 سنة من ظهور الإمام المهدي، والذي كان يعيش في ذلك الزمان أنا وهو في الفرصة متساويان، كما أن أصحاب كهف إن الله أليس ذخرهم الله لدولة المهدي عليه السلام؟
لا.
فإذا كل إنسان يرى هذا يولد نشاط وأمل وحيوية في كل إنسان، أنه ليس أنك حينما مت وقضى عليك فسوف كل شيء انتهى، لا ليس هكذا. هذا واحد. ثانيا، العقيدة بالرجعة إنما يهون على الإنسان ويقلل في عين الإنسان خشية الموت وخشية الفوت. خب، الموت لا يراه كأنما بعد انتهى دوره عن هذه الدنيا، لا، سوف يرجع ويستوفي مراده.
أمل المستمر،
أمل المستمر، فلا يهاب الموت.
نعم.
يأنس بالموت، يأنس بالموت، لأن يرى أمامه مستقبل، مستقبل يعني مشرق، يرى أمامه مستقبل مشرق، لماذا ييأس؟ لماذا يهاب من الموت؟ كما نقرأ في الزيارات: وجعلني ممن يكر في رجعتكم.
نعم.
يملك في دولتكم.
نعم.
يرى أنه راح يرجع في دولة الأئمة عليهم السلام، ومن هنا يولد في الإنسان العقيدة بالرجعة حس المسؤولية. يقول: أنا كل ما أفعل في هذه الفترة الوجيزة في هذه الدنيا سوف يؤثر في مستقبلي في دولة الأئمة عليهم السلام، يعني المناصب في دولة الأئمة التي توزع درجات هنالك حسب الأعمال في هذه الفترة الدنيا فيما قبل الرجعة. يعني إذا كنت في هذه الدنيا تعمل عملا صالحا، سوف حينما ترجع إلى هذه الدنيا بعد في دولة أئمة عليهم السلام سوف تحظو بمقامات عالية.
إذن يكون القرب في دولة الأئمة عليه السلام بمقدار العمل الصالح.
جيد. فإذن يولد حيوية وحياة ونشاط.
نعم.
غاية رابعة من العقيدة بالرجعة. خب، الحكومات الجائرة، الحكومات الظالمة، أنا حينما أعتقد أن هذه الحكومة تضمحل، تنتهي دور، مو فقط تنتهي، بل هؤلاء الظلمة أنفسهم سوف يرجعون. يعني يزيد حينما مات يرجع إلى هذه الدنيا، عمر بن سعد يرجع، الظالمين يرجعون. هذا الظالم الذي أنا المؤمن، أنا الإنسان المؤمن كنت تحت وطأة ظلمه واضطهاده وتفرعنه، أنا أرى أنه لا يمر أيام إلا وهو يرجع وأنا أرجع، وأنا ذاك أنا أنتقم منه وأرى أنه في غاية الذل والهوان ويذيق طعم الذل والهوان، حتى أنا أحس براحة. ففي الحقيقة العقيدة بالرجعة، الآن أنا أقول بخدمتكم أن أهل سنة الجماعة متحسسون جدا من العقيدة بالرجعة جدا. يعني أحد المعالم الذي أنهم يحاربون،
هل هذا الأمر أسباب سماحة الشيخ؟
نعم، الآن أبين لكم.
نعم.
العقيدة بالرجعة، يعني كل من أنت ترى في رجال العامة، في رجال العامة حينما يقولون فلان كان يقول بالرجعة، يعني هو شيعي، هو رافضي، هو مرفوض، لا يقبل حديثه لأنه يعتقد بالرجعة. لماذا يخافون، لماذا يهابون من العقيدة بالرجعة؟ لأن العقيدة بالرجعة في الحقيقة إدانة للحكومات الموجودة. رجعة يعني ماذا؟ يعني يا أيها الحاكم، أنت لست كفوءا لإدارة الحكومة، لإدارة النظام الإلهي.
أيامك معدودة،
أيامك معدودة. سوف يكون الدور دور الريادة، دور القيادة، قيادة النظام الإلهي بيد من؟ بيد هذا الذي الآن مسجون في سجنك في بغداد، موسى بن جعفر مثلا. يا هارون، أنت الآن تقول للسحاب أمطري أينما تريد،
أن خراجك عائد إليه،
أين خراجك عائد إليه.
نعم.
وهذا الإمام في السجن.
نعم.
لكن أنا أعتقد يوم من الأيام هذا يكون بيده إدارة الأرض. وأي إدارة؟ هذا اعتقاد بأنه لا، ليس في وسع غير أئمة أهل البيت إدارة الأرض. النظام الإلهي، الإدارة الإلهية لا تقوم ولا تقام إلا بيد أهل البيت عليهم السلام، لا بيد غيرهم. ففي الحقيقة هذا اعتراف وإجهار بأنهم هم الكفؤين، بأنهم هم خلفاء الله على الأرض، وأنكم أنتم القاصبون. الرجعة في الحقيقة ينطوي في عقيدة الرجعة، في العقيدة بالرجعة، الولاية والبراءة معا. يعني أنت لست كفو، أنت ظالم، سوف ينتقم منك، وغيرك يأتي ويحكم ويدير الأرض إدارة، ويدير النظام الإلهي إدارة لا يوجد له مثيل ولا نظير. خب هذا يخوف الحكومات. يعني الحكومة حينما رأى أن شريحة من المجتمع يأملون زوال هذا الحاكم، وينتظرون يوم، ينتظرون يوما يكون الدور للمعارضين لهذه السلطة، والسلطة الحاكمة تكون تحت وطأة المعارضين. الإجهار بهذا العقيدة، يعني الإجهار بماذا؟ يعني الإجهار بالمخالفة المجابهة العلنية للساحة للسلطة، حينما أنت تجهر بهذا العقيدة،
هي الدعوة لرفض الظالمين،
يعني كأنما يحسب حساب الظالم.
نعم.
أنت تجاهر بهذا العقيدة، بأي عقيدة؟ بعقيدة إزالة وإبادة هذا الظالم، مو فقط إبادة بل أنه
يعاقب. نعم.
ومن يحكم؟
نعم.
الذي هو ظلمه، هو قتله، هو سجنه. الرجعة في الحقيقة يعني الرجوع من القبور.
نعم.
الذين دفنوا في القبور سيرجعون. وهنالك أحداث عديدة تحدث. طبعا بعض الناس يرجعون قبل ظهور الإمام المهدي، هنالك ناس يرجعون قبل الظهور، يعني بفترة قليلة وجيزة قبل الظهور. العجب، كل العجب بين جمادى ورجب. أمير المؤمنين عليه السلام كان دائما يقول بهذا، حينما سألوا عنه قال أموات يخرجون من وادي السلام سيوفهم على عاتقهم يدخلون سكك الكوفة يقتلون كل مرتاب في فضائل أهل البيت عليهم السلام. هذه رجعة. ولكن الآن أنا أذكر واحد من الأحداث المهمة الخطيرة في الرجعة الذي هذا الحدث ورد في القرآن الكريم، واتفق الفريقان على هذا الرجوع وهذه الرجعة كواحد يعني كنموذج، وهو رجوع ما عبر عنه في القرآن دابة من الأرض. دابة من الأرض سوف تخرج. لنقرأ الآية الكريمة ثم نرى ما هي تفسير هذه الآية حسب يعني ما نفهم من الآية الشريفة وما هو موجود في الروايات، لنتابع الأحداث الذي سوف تحدث حين الرجعة.
تفضل سمحتي.
في سورة النبل آية من آية 82، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يعني الله يقول نخرج من الأرض دابة، يعني هذه الدابة كانت في الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض. ثم الله تبارك وتعالى يبين أوصاف هذه الدابة. الدابة يعني ما يدب وما يتحرك، يعني شيء متحرك. خب يقول دابة من الأرض تكلمهم. أول خصوصية في هذه الدابة أنها تكلم الناس، أنها تتكلم مع الناس، يعني ليس حيوانا بل إنما هو يعرف اللغات. يكلمهم، الضمير راجع إلى الناس كلهم، يعني يكلم الناس كل بلسانه. وفي روايات السنة روايات العامة وردت أن دابة الأرض تتكلم بكل لسان، مثلا في كتاب عقد الدرر هذه الرواية يقول دابة الأرض فيها من كل أمة سيماء، وسيماؤها من هذه الأمة أنها تتكلم بلسان عربي، يعني مع العرب يتكلم عربي، مع غير العرب بغير عربي،
كل قوم بلغتهم.
فإذا هذا خصوصية في دابة الأرض.
نعم.
الآن أنا مسبقا ما أقول دابة الأرض من هو الشخصية، أذكر مواصفات من القرآن ومن روايات العامة.
نعم.
ثم نذكر الذي عندنا في تفسير هذه الآية لنرى أنها مطابقة مع القرآن ومع الروايات،
تكون هنا قواسم مشتركة.
أحسنت. فأذن أولا أنه قال تكلمهم. خب ماذا تكلمهم؟ ما هو الكلام الذي يتكلم به دابة هذا الذي خرج من الأرض، هذا الموجود الذي خرج من الأرض؟ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني كلامه كلام عتاب، يوجه عتاب للناس جميعا أن الناس كانوا بآياتنا، آياتنا يعني آيات الله. فهو يتكلم كأنما هو خليفة الله، كأنما يتكلم عن لسان الله. هو كل الناس أمامه، هو يكلمهم يقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإذا هذه هو خليفة، هذا هو خليفة الله الذي له هذا الشأن، له هذا المقام، الذي يقوم ويعاتب الناس على ترك اليقين بآيات الله. ثم ما يقول بآيات الله لا يوقنون، يقول بآياتنا، يعني أنا متكلم عن الدولة الإلهية، أنا أتكلم عن الدولة الإلهية. إذن دابة الأرض عارف بجميع اللغات، يتكلم بجميع اللغات. ثانيا يعاتب جميع الناس. ثالثا يتكلم بلسان الدولة الإلهية، يعاتبهم على ترك اليقين. خب هذه الخصوصيات التي استفدنا من هذه الآية الشريفة. ثم يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوم نحشر من كل أمة فوجا، نحن نعلم أن يوم القيامة الكل يرجعون، كل يحشرون،
الحشر للجميع،
فحشرناهم ولم نقادر منهم أحدا.
نعم.
لماذا هنا يقول يوم نحشر من كل أمة فوجا؟
إذن
هذا غير القيامة.
أحسنت.
هذا في الرجعة.
نعم.
ممن يكذب بآياتنا. جيد. خب لنرى ما هي مواصفات دابة الأرض الذي ذكر في سورة النمل، وعرفنا من خلال هذه الآيات أن دابة الأرض هو خليفة الله، هو حجة الله، هو يعاتب الناس على ترك اليقين، فكأنما هو يريد يقضي على عدم الإيمان، على عدم اليقين بصورة نهائية. روايات، أنا أذكر روايات عن طريق أهل السنة. في كتاب سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، طبعا دابة الأرض من المتواترات عند العامة، هذه من القضايا الذي رواها كثير من رجال العامة. هذه الرواية موجودة في سنن ابن ماجه وفي سنن الترمذي وفي غيرهما من المصادر. تقول: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان. عصا موسى كان معجزة، آية لنبوته. نعم، عصا موسى ليس عصا اعتيادي، يعني رمز، هذا العصا رمز للحجية، يعني كأنما هذا العصا آية، لأن آية على أن صاحبه ناطق من الله، من قبل الله. لديه موارث الأنبياء.
نعم.
وهو ينطق عن الله كمعجزة له.
نعم.
فإذا دابة الأرض عنده معاجز الأنبياء، عنده عصا موسى، كما أن موسى أرسله الله إلى فرعون.
نعم.
بالعصا، دابة الأرض أيضا معه عصا. هذا واحد. ثانيا، وخاتم سليمان. خاتم سليمان آية ملك سليمان.
نعم.
خاتم سليمان حينما كان يلبس هذا الخاتم كان ينقاد له الجن والإنس والحيوانات والطيور والرياح. إذن مع دابة الأرض خاتم سليمان، يعني له الملك الإلهي، هذه المالك من قبل الله تبارك وتعالى، هذا آية ملك الملك الإلهي. هذا ثالث.
نعم.
اللي نستفيد من هذه الرواية، فإذا ليس هذا الدابة حيوان كما بعض قد يتصور أنه حيوان كبير.
البعض من
لماذا عبر بالدابة؟
وهذا محل الشاهد.
لماذا عبر بالدابة؟ الدابة ليس معنى الحيوان في اللغة العربية.
نعم.
دابة يعني ما يدب، ما يتحرك. عبر عنه بالدابة، دابة من الأرض.
نعم.
في بعض الروايات أن هذا الشخص، هذا الخليفة، هو مركز حيوية وحركة الأرض، هو وتد الأرض، لأجل هذا سمي بدابة من الأرض،
يعني هناك كناية،
زر الأرض. في الروايات سأل أمير المؤمنين عليه السلام، قال: من دابة الأرض؟ من هو؟ قال: هذه دابة يأكل الطعام، يمشي في الأسواق. قال: من هو؟ قال: هو زر الأرض، يعني مركز تحكم، مركز كنترول لكل الأرض، لأجل هذا عبر الله عنه بالدابة من الأرض. يعني في كناية إلى أن منشأ دبب وحركة وحيوية ونشاط الأرض به،
سلطته على الأرض،
وهو مضمون الروايات. نحن الآن توصلنا حسب، يعني ولا ذكرنا رواية واحدة من الشيعة، ظاهر القرآن والروايات من السنة، توصلنا إلى أن دابة الأرض هو خليفة الله لأنه يتكلم عن لسان الله يعاتب الناس، أن دابة الأرض هو له الملك الإلهي لأن معه خاتم سليمان، معه معاجز أنبياء، يعني هو حجة، هو هادي من الله، هو خليفة الله. خب في رواياتنا: لو خلت الأرض ساعة بغير حجة لساخت بأهلها، أن خليفة الله هو الذي بوجوده ثبتت الأرض، فإذا سمي بدابة الأرض.
أحسنتم. إذن هناك كناية في
نعم هناك كناية. حينما يخرج من الأرض وليس من رحم الأم، هذه الخليفة دابة من الأرض، خروجه من الأرض إذن رجعة وليس ولادة من الأرحام، وليست ولادة من الأرحام، خروج من الأرض. خب هو خليفة الله يخرج من الأرض، ماذا يصنع؟ قلنا معه عصا موسى، معه خاتم سليمان، هو حجة الله. في الروايات الموجودة عند السنة والشيعة أن ما يصنع هذا الخليفة تخطم أنف الكافر والمنافق بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم، يعني كل من يبطن الكفر، من يبطن النفاق، هذه الدابة يظهر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني دابة الأرض هذا الخليفة الإلهي هو يخرج ما هو مبطون عند الناس. الكافر يكتب على وجهه أنه كافر، والمؤمن يكتب على وجهه أنه مؤمن. في الحقيقة هذه محاسبة ومجازات إلهي. إذن هذا مقام آخر لهذا الخليفة، يعني مقام المداينة والمحاسبة، وليس على الظاهر فقط بل على الباطن، يحاسبهم على الباطن. إذن هذا مقام آخر لدابة الأرض. من هو دابة الأرض الذي دائما تتكلم عنه وتقول له هذه الخصوصيات؟ من هو؟ نعرفه حسب رواياتنا أيها المشاهدون، هو أمير المؤمنين، هو الإمام علي عليه السلام، هو الفاروق الأعظم. أصلا لماذا سمي بالفاروق أمير المؤمنين؟ أحد ألقاب أمير المؤمنين
الفاروق. نعم.
الفاروق.
نعم.
حسب نصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن كانوا غصبوا كما غصبوا حقه كذلك غصبوا ألقابه الشريفة.
نعم.
أحد حكم أنه سمي بالفاروق لمقامه في الرجعة، حينما يخرج هذه دابة الأرض حسب رواية السنة أنه يميز بين المؤمن والكافر، يسم المؤمن ويسم في وجه الكافر وفي وجه المؤمن، سنسمه على الخرطوم في قوله تعالى، يقول هو أمير المؤمنين يفرق بين المؤمن والكافر، بحيث بعد لا يمكن أن أحدا من الناس يبطن نفاقا ويبطن كفرا ويعلن إسلاما وإيمانا. لا، هو الفارق، هو يحكم بحكم إلهي. هذا النوع من المجازات الإلهي، من المحاسبة الإلهية الذي يتم بيد أمير المؤمنين عليه السلام، الذي عبر في القرآن بدابة الأرض. إذن حسب القرآن، وأنا أؤكد حسب القرآن وحسب رواية العامة، أن دابة الأرض له مقام الفاروقية، يعني له مقام فاروقية. تارة أنا أفرق حسب ظاهر الأشخاص، حسب الظاهر، خب هذا شأنه، أما تارة حسب الباطن، حسب الإيمان الباطني، هو هذا مقام أمير المؤمنين في الرجعة.
أحسنتم سمعت شيخ.
يفرق بين المؤمن والكافر. إذن كنا نتكلم عن واحد من أحداث العظيم في الرجعة.
نعم.
وهي رجوع أمير المؤمنين في مقام دابة من الأرض.
نعم.
وأعيد وأذكر هذه المواصفات التي موجودة في القرآن وفي أحاديث الفريقين. دابة الأرض هو حجة الله، يكلم الناس، يعاتب الناس على ترك اليقين، هو يتكلم عن الدولة الإلهية، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني تتصور أنه يأتي أجلكم الله مثلا حيوان أو شيء آخر ويكلم الناس ويعاتبهم؟ لا، هذا الذي يعاتب ثم يعاتبهم بصيغة آياتنا، يعني كأنما هو المتكلم عن الدولة الإلهية. ثم معه عصا موسى، معه خاتم سليمان، ومعه مقام الميسم. مقام الميسم يعني ماذا؟ يعني هذا المقام الفاروقية، هو يفرق بين المؤمن وبين الكافر. خب كيف هو باستطاعته أن يميز بين المؤمن والكافر؟
نعم.
كيف يعرف؟ كيف يعرف أن هذا مؤمن وأن ذاك كافر؟ إذا علماء السنة وبحسب تواتر الروايات الموجودة عندنا وعندهم أن دابة الأرض تخطم أنف الكافر والمنافق بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم، تسم على وجوه المؤمنين وعلى وجوه الكافرين، لابد أن يكون يعرف سرائرهم، يعرف بواطنهم، لابد أن يكون شاهدا على أعمالهم حتى يستطيع أن يحاسبهم على إيمانهم.
ولأجل ذلك وسمهم.
نعم، وفي روايات عندنا وعندهم أنه حينما تخرج إحدى دابة الأرض، وهو مقام رجعة أمير المؤمنين، عدة مرات تخرج دابة الأرض.
نعم.
عدة مرات أمير المؤمنين له هو صاحب الكرات.
نعم.
واحد من تلك الخرجات هو عليه السلام يخرج في مسجد الحرام. في مسجد الحرام حينما يخرج فيعاتب الناس، الناس يهربون. يقول في الحديث، يقول هذا الحديث مروي في كنز العمال، في المستدرك والحاكم، وفي بقية الكتب، لا يفوتها هاربون، لا أحد يستطيع أن يفر منه، يعني هيمنته على الناس لا يفوته هاربون. خب، يقول تأتي الرجل هنا ما يأتي أنه جاء هذا، والآن عقوبة إلهية، يعني هذا بداية العقوبة الإلهية، كما يوم القيامة يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، بداياته في الرجعة، في الرجعة، رجعة الأمير عليه السلام، يفصل بين المؤمن والكافر. خب يرى الآن يأتي الأمير عليه السلام، يأتي دابة الأرض ويسم على وجهه أنه كافر، أنه منافق، يبدأ يصلي بسم الله الرحمن، الله أكبر، يبدأ في الصلاة. يأتيه الأمير، يأتي دابة الأرض، يقول الآن تصلي؟ والله ما كنت من أهل الصلاة، للهروب عني تصلي؟ يعني لا يمكن أن تخفي عن دابة، يعني بعد ما أكون نفاق.
نعم.
ما أكون نفاق بعد، لا يمكنك أن تخفي عنه شيء، هو المحيط، هو المهيمن، هو المسيطر، وهذا قدرته التكوينية التي يعطيها الله لإدارة الأرض، لنظام الأرض. وفي مقايسة بين دولة أمير المؤمنين عليه السلام في الرجعة ودولة الإمام المهدي عليه السلام، أنه في دولة الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، إنما يقول في روايات عندنا أنه يمشي ويسير الرعب أمامه مسيرة شهر، يعني هو من مسيرة شهر أعداؤه يخافون منه، يرعبون منه. هذا حكومة واقتدار وسيطرة الإمام المهدي عليه السلام. وأما دابة الأرض لا، ماكو مسيرة شهر، هو مهيمن على كل الأرض في لحظة، في آن واحد، لا يفوتها هارب، لا يفوتها هارب، يأتي إلى المنافق، إلى الكفر، حتى وهو في الصلاة لا يخفي عنه كفره ونفاقه، يسم في وجهه.
أحسنتم سماحة الشيخ.
نعم، أحد الأفعال الذي يفعله أمير المؤمنين عليه السلام في رجعته هو الفصل بين المؤمن وبين الكافر.
نعم.
وهذا يسمى مقام الميسم، أو كما في روايات العامة.
نعم.
له عصا، بالعصا يختم على وجه كافر وبالخاتم على وجه المؤمن، فسوف يكون في الحقيقة بداية المقام الذي نعتقد في الأمير أنه قسيم الجنة والنار، بدايته في الرجعة، يقسم الناس طائفتين، بحيث المؤمن يمتاز وينفصل عن الكافر. مما يحدث واقعا أحداث الرجعة لذيذة، يعني الإنسان يقال وصف العيش نصف العيش.
نعم.
أن الإنسان حينما يصف هذا الأحداث يلتذ بهذا الأحداث وينسي المسائب. وهناك كرواية عندنا، جاء شخص عند الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
قال إن أهلي في واسط يؤذونني، لأنهم من السنة، من العثمانيون.
نعم.
من العثمانيين، فيؤذونني.
نعم.
فقال الإمام عليه السلام إن الله أخذ من أوليائنا الصبر في دولة الظالمين، أما لو قام سيد الخلق بعد سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يعني الإمام يخفف عنه مصيبته، يؤمله أنه سوف تكون رجعة وسوف تأخذ حقك في الرجعة، هذا يسبب تخفيف المصيبة عنك.
أحسنتم سمحت الشيخ.
دابة الأرض قلنا هو مركز حيوية الأرض، هو الذي يسكن به الأرض، هو زر الأرض، مركز تحكم الأرض، ويظهر خصوصياته خلال هذه الروايات العديدة. هذه الروايات لعلمكم كلها من طرق السنة. من طرقنا من طرق أهل البيت روايات متواترة في أن دابة الأرض هو أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
ولكن نحن الآن نتكلم بمنطق أهل السنة، نقول بيننا وبينكم قرآن ورواياتكم، دابة الأرض ليس حيوان، إنما هو حجة الله.
نعم.
إنما هو ما هو مقام ميسم. ومن المقامات ومن الأشياء الذي الإنسان يبتهج بها في دولة في رجعة دابة الأرض، وأنه يخرج من الأرض وليس من الرحم، هو تضاؤل قدرة إبليس. يتضاءل، يضعف، تضعف قدرته وتضعف وتضعف، وتفشل عادل في أعلى درجاته. يعني ما سمعنا وما سنسمع عن العدالة المهدوية بالنسبة للعدالة العلوية الذي يكون بعد رجوع أمير المؤمنين بمثابة الروضة أو الصف الأول ابتدائي بالنسبة للإعدادية والجامعة. العدالة التي تفشو بعد رجوع دابة الأرض بمراتب عديدة متقدم عن العدالة والكمال الذي يصل إليه الناس ويصل إليه يصل إلى هذا الكمال البشرية بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. رواية في مجمع الزواد الهيثمي يقول: ثم تخرج دابة الأرض، فأول خطوة تضعها في أنطاكيا، فتأتي إبليس فتلطمه. يعني دابة الأرض تلطم في وجه إبليس. لطم في وجه إبليس يعني أنه في حالة انقهار، في حالة انتصار. رواية ثانية في مستدرك الحاكم النيشابوري يقول: خروج دابة الأرض بعد طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها جعل من علامات خروج دابة الأرض. يعني أولا
يعني
تخرج
يسبق
الشمس،
يعني يسبق الظهور.
نعم، يسبق الرجوع دابة الأرض.
نعم.
ولعل لا يبعد أن نقول أن خروج الشمس، طلوع الشمس من مغربها، كناية عن ظهور الإمام المهدي، وهو الشمس الذي الآن وراء السحاب.
نعم.
تطلع هذا الشمس من حيث غريبة.
نعم.
قلنا أن دولة الرجعة بعد الظهور. خب، يقول في حسب هذه الرواية: خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، فإذا خرجت لطمت إبليس وهو ساجد. سبحان الله، إبليس في حالة سجود، يعني في حالة خضوع، نهاية الخضوع. السجود إخواني، أن السجود هو نهاية الخضوع، يعني نهاية الخضوع الذي بإمكان الشخص أن يخضع ويتواضع أمام شخصية، أمام عظمة. حالة السجود، أنت تريد، إذا تريد تحترمه مقدار قليل، تجعل يدك على صدرك وتحترمه احترام، مثلا احترامه، وتنحني له. إذا أكثر تركع له، وإذا أكثر تسجد له. إبليس يسجد، في حالة السجود يأتيه دابة الأرض، لطمت إبليس وهو ساجد. خب، آنذاك حينما تضاءلت قوى الشر، لأن المانع أن يتمتعون الناس عن خيرات الأرض هو وجود قوى الشر، وجود الإبليس وجنوده من الإنس والجن. خب، حينما ضعفت قدرته هؤلاء يستفيدون، يتمتع المؤمنون في الأرض. بعد ذلك لا يتمنون شيئا إلا أعطوه.
نعم.
يعني يصير مثل الجنة. يقول أنه حسب هذه الرواية: المؤمنون لا يتمنون شيئا إلا أعطوه ووجدوه، ولا جورة ولا ظلمة، حتى أن السبع لا يؤذي دابة. يعني نظام، هذا نظام ليس في وسع أي حكومة أن ينظم الارتباطات والعلائق بين الحيوانات، لا سيما بين السبع، بين السباع وبين سائر الحيوانات، بحيث أن السبع لا يؤذي أي حيوان. فهذا ينبئ أن عظمة وأن هذا العدالة، هذه العدالة التي يديرها ويدبرها دابة الأرض هو أمير المؤمنين عليه السلام شيء مهول، شيء أصلا نحن قد لا ليس بوسعنا أن نصل إلى نفهم مقدار قليل من هذا الإدارة، كيفية الإدارة، كيفية مقدار الهيمنة والسلطنة والقدرة.
نعم.
الذي دابة الأرض سوف إن شاء الله نراه في دولته وفي رجعته.
نعم.
إلى هذه الدنيا. وهنا أريد أن أقول بأن دولة أصلا ظهور الإمام المهدي عليه السلام حسب الروايات، الآن أريد أن أقول لكم ليس فقط دور أمير المؤمنين عليه السلام في رجوعه إلى الدنيا، بل أن ظهور الإمام المهدي أحد مشاريع أمير المؤمنين، أحد مشاريع أمير المؤمنين، يعني كأنما الإمام المهدي عليه السلام هو المرسل من قبل أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
في رواية عندنا يقول في غيبة الشيخ الطوسي، هذه الرواية يقول ينادون في رجب ثلاثة أصوات، في رجب ثلاثة أصوات صيحة السماوية، صوتا ألا لعنة الله على الظالمين، الصوت الثاني أزفة الآزفة يا معشر المؤمنين، الصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس، يقول هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين. ثم بعد ذلك في رمضان الصيحة باسم الإمام المهدي عليه السلام، يعني الصيحة والنداء باسم الإمام أمير المؤمنين سابق على النداء والصيحة باسم الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
هذا يبين، وفي روايات أخرى أن عين المهدي وأنفه هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
فكأنما أصلا هذا مشروع علوي، المشروع المهدوي مشروع علوي.
نعم.
هو يدبره يديره أمير المؤمنين عليه السلام وهو في عالم البرزخ، ثم بعد ذلك يرجع في مقام دابة الأرض. وذكرنا نبذة يسيرة جدا جدا، يعني روايات الواردة في مقام دابة الأرض كثيرة، وفيها يعني شيء المهول مما بين وذكر في هذه الروايات من تفشي العدل ومن الكمال الذي يصل إليه العالم ويصل إليه الخلق في زمان دابة الأرض. الناس يتآلفون بعد ما في زمان دابة الأرض لا يوجد هناك تباقض، هناك يبنى نظام اجتماعي العادل بحيث ليس فيه أي حيف وأي ظلم وأي جفاء وإلى آخره من ما هو مذكور في روايات أهل البيت وحسب الآيات القرآنية.
نعم.
نعم، في خدمتكم إذا.
نعم، سمحت الشيخ نعود إلى أسئلة الأخوة.
نعم.
لأنها يبدو كثيرة وداها من الوقت. أبو علي من البصرة يقول ما هي مؤهلات المؤمن لنصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهل هم فقط، يعني يسأل على العدد، هل هم فقط 313 وأم غيرهم؟
نعم، أنصار الإمام المهدي عليه السلام هناك قسمان من الأنصار، أنصار في غيابه وأنصار بعد ظهوره. اليوم الذين قرأوا دعاء أم داود قرأنا في هذا الدعاء اللهم صل على الأوتاد والأبدان والسياح، قلنا في حلقات ماضية. الآن الإمام صاحب الزمان عنده أنصار، فهناك أنصار الآن، كيف نكون الآن من أنصار الإمام المهدي عليه السلام؟ هو إذا عملنا بالوظيفة، يعني الآن وظيفة ملقاة على عاتقنا لنصرة الإمام عليه السلام، لأنه في الحقيقة أن دولة الأئمة عليهم السلام، هذه الدولة العظيمة التي في هذه الليلة تكلمنا نبذة قليلة قليلة جدا من هذه الدولة العظيمة، قلنا الدولة تبدأ بالظهور ثم رجعت كل أئمة، وكل إمام يرجع كما في زيارة كل إمام، في زيارة رجبية نقرأ في كل إمام الفوز في كرتكم رجعتكم.
نعم.
حتى في زيارة أبو الفضل العباس سلام الله عليه معكم نقرأ أنه حينما ترجع إلى الدنيا أكون معكم، فكل الأئمة يرجعون، وقلنا كرات مرات، وهذه الدولة تتصل بالقيامة، والقيامة عالم، ثم بعد القيامة دولة يعني حكومتهم على الجنة والنار، هذا حكومة أهل البيت عليهم السلام بعد لا ينتهي. خب هذه الحكومة العظيمة المهولة يحتاج إلى إعداد، إلى استعداد، ليس عفوي، إعداد استعداد. الآن أنت إذا كنت من المهيئين من المعدين للإمام عليه السلام هنا ما يأتي، ماذا يريد أن يصنع؟ يريد يبث العدل، يريد يبث النور. خب أنت الآن لو حاولت لبث النور، بث فكرة النور بين الناس، ابدأ من أهلك، ابدأ من نفسك وأهلك وجيرانك وأقربائك، ثم هكذا دائرة تتوسع، فأنت تكون من أنصار الإمام عليه السلام. هذا في الغياب. أما بعد الظهور، نعم عدد القادة في بداية الظهور 313، لكن الجنود أكثر من هذا، في بعض الروايات 10,000، وهم غير منحصر بهذا، لأنه هذه الدولة تمتد. الإمام عليه السلام على طول، وإمام المهدي وبعده أول من يرجع بعد الإمام المهدي والإمام الحسين عليه السلام، يحتاج هم إلى أنصار، هم إلى أنصار يرجع، أمير المؤمنين هم يحتاج إلى أنصار. فإذا ليس العدد محصور في مقدار معين، وكلما نحن في هذه الدنيا أكثر تقربنا إلى أهل البيت أكثر فأكثر، سوف نحظو هناك في دولتهم بمقامات أعلى، ويملك في دولتكم كما نقرأ في زيارة الجامع الكبير.
أحسنتم سمحت الشيخ. الدكتورة السادسة تكلمت عن راية، يعني يأتي كانت عند أمير المؤمنين.
نعم، هذه الراية، هذه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الراية لها خصوصيات، من خصوصيات هذه الراية أنها إذا تنشر تكون الغلبة لصاحب هذه الراية.
نعم،
لصاحب هذه الراية، يعني هذه الراية في الحقيقة قدرة ماورائية، قدرة ملكوتية للنصر. والأئمة عليهم السلام ما كان في يعني في تدبير الله وفي تقدير الله أن يستفيدوا من هذه القدرة قبل ظهور، قبل دولتهم. الآن دولة إبليس، الآن مفروض الأئمة مضطهدون، كما أنه في يوم عاشوراء الملائكة جاءوا للإمام واقترحوا أن ينصروه لكن ما قبلهم، الأجنة جاءوا ما قبلهم، قال موعدكم بعد الرجعة. فهذه الراية الإمام المهدي عليه السلام سوف ينشرها، وحينما ينشرها يحدث الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، وسوف يكون النصر بعد فتح هذه الراية. هذه من خصوصيات راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي الآن في بيد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
الشطر الآخر من سؤال الدكتورة السادسة تقول: اختلف العلماء في مكان وفاة نبي الله إدريس عليه السلام، وما هو دوره مع الإمام الخضر؟ هل هو حي لا يزال؟
الإدريس نعم، حسب روايتنا هو حي لا يزال، وهو الآن مع خضر، اثنان ملتفان حول الإمام المهدي عليه السلام، يديران تحت قيادة الإمام المهدي الدولة الخفية في زمان الغيبة، الذي تكلمنا عن هذه الدولة في حلقات ماضية. نعم هو حي ومع الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت شيخ، رسول هاشم من بغداد يقول: هل الرجعة مخصوصة للأولياء والصالحين عليهم السلام؟
لا، الرجعة الأنبياء يرجعون، الأئمة يرجعون، فقط قلنا الذين لا يرجعون فئتان لا يرجعون. الفئة الأولى الذين أهلكوا بالعذاب، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الفئة الثانية المستضعفون، الذين لا مؤمنين لا كافرين. أما الذين محض الإيمان، محض الإيمان يعني آمن أقر بالولاية، والذي محض الكفر يعني ما آمن، هؤلاء كلهم يرجعون بفارق زمني، يعني ليس كلهم في زمان واحد، فوجا بعد فوج يرجعون، لأن الدولة الرجعة طويلة ممتدة، يرجعون أفواجا.
أحسنتم. الأخ محمد أسعد من كربلاء يقول: الأحداث في سوريا الآن الجارية، هل نستطيع أن نعدها تمهيدا للظهور؟
طبعا لا، نحن لا، ليس علينا أن نمهد للظهور بالظلم وبإراقة الدماء، نحن لابد حسب وسعنا وحسب إمكانياتنا، لا نجعل أن يريق دم مظلوم، وأنه لا ندعو للظلم، ولكن بالتالي الإنسان هذا نستبشر، ولكن مع ذلك لابد من أن نسعى لإزالته، لا نحن لسنا نبقى مكتوفة الأيدي حتى يأتي العدو ويقتلنا نقول هذا من علامات الظهور. لا. من الواجب أن ندافع عن نفسنا. لا ليس الآن هو خروج السفياني. لأن خروج السفياني لها علامات لم الآن غير موجودة هذه العلامات. أنه زلزال عظيم راح يكون يقع في دمشق يموت على أثرها 100,000. بعد هذا الزلزال يخرج السفياني. فغير معلوم أن هذا الفتنة الآن من تلك الأحداث لو فتن كثيرة كانت في شام في طول التاريخ.
نعم.
لا يستطيع أحد أن يوقف.
أن يخمن.
أنه. نعم. لكنه الأمل لا زال توقع أمر صاحبك صباحا ومساء. هذا توصية الإمام عليه السلام.
أحسنتم سمحت الشيخ. الأخ أبو علي من بغداد يقول يسأل عن مواصفات أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول هل أن هؤلاء يعني كانوا متكاملين في العبادة متكاملين في الأخلاق؟ ماذا يعني يفعل من لديه قلة في العمل مع نيته الخالصة وخلقه؟
مواصفات أنصار الإمام في حلقة ذكرنا أنه لا نريد أن نقف على مواصفاتهم، لابد أن نتأمل في مواصفات أصحاب كهف لأنهم حسب رواة الفريقين من أنصار الإمام.
نعم.
كما يذكر القرآن أصحاب كهف كان عندهم عدة خصوصيات. هذه مواصفات الأنصار، إذا تريد أن تكون من أنصاره عليك بهذه الخصوصيات. أولا الفتوة، القرآن يقول فتية فتوة. فتوة يعني ليس إمام يقول لم يكونوا شبانا، إنما كان قلوبهم قلوب فتى. نعم قلوبهم كزبر الحديد. في بعض الروايات رهبان الليل ليوث بالنهار، أنه في الليل يعبدون الله وفي النهار ليوث. نعم نياتهم نيات قوية. نعم من أهم مواصفات أنصار الإمام عليه السلام أن تكون خالصا للإمام. الإمام لا يقبل ما فيه غش أبدا. يعني إذا أنت في قلبك كلما تعلم كلما تعلم كلما تصنع كلها فقط وفقط لتحصيل رضاه سلام الله عليه.
ويسأل يعني من كان قليل العمل مع نيته الخالصة هل
طبعا
يوفق؟
طبعا في روايات عندنا أن قليل العمل مع النية أفضل من كثير العمل من دون نية، أو نوم العالم أفضل من سهر الجاهل. طبعا ركعتين يصليهما عن معرفة عن دراية عن فهم، وأن نية قوية أفضل من كثير العبادة من دون خلوص ومن دون الكيفية المطلوبة.
أحسنتم سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم. وفي ختام وقت البرنامج لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بظهور وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.